وصل بنا الكلام إلى الوقوع في سند أصحاب الإجماع. نحن هذا البحث تطرقنا إليه فيما مضى في التوثيقات الخاصة، ولكن اعتبار البحث كان يختلف. فرق هذا البحث في التوثيقات العامة عنه في التوثيقات الخاصة من هذه الجهة، وهو أنه في التوثيقات الخاصة كان بحثنا في أصل الدعوة، أصل دعوة الإجماع على توثيق شخص معين أو على توثيق مجموعة معينة، هل يدل على التوثيق أو لا يدل على التوثيق. نفس هذه الدعوة، نفس دعوة الإجماع على توثيق شخص معين، هل تدل على وثاقته أم لا تدل على وثاقته. هذا هو كان كلامنا في التوثيقات الخاصة. وهناك ذكرنا أن هذا لو تم فإنما يكون إذا كان المدعي للإجماع من المتقدمين لا من المتأخرين، بخلاف سيد الخوري الذي قال حتى وإن كان مدعي الإجماع من المتأخرين. أما بحثنا هنا فإنه مترتب على ما تقدم، لو سلمنا بتلك الدعوة وسلمنا بذلك الإجماع وبحجيته وأن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هذه المجموعة وهو من 16، بعد التسليم بذلك والتسليم بتلك الدعوة، فلو وقع شخص في سند في ذلك السند يوجد أحد أصحاب الإجماع، فهل وقوعه في ذلك السند الذي يوجد فيه أحد رجال الإجماع دال على وثاقته أو ليس دالا على وثاقته؟ هذا بحثنا هناك التوثيقات العامة، أي في هذا العنوان العام، هو الوقوع في سند أصحاب الإجماع، الوقوع في سند في ذلك وفي ذلك السند أحد أصحاب الإجماع بعد التسليم بتلك الدعوة وبعد التسليم بحجية ذلك الإجماع، هذا الوقوع هل يدل على وثاقة ذلك الشخص أم لا يدل على وثاقة ذلك الشخص؟ هل تكون هذه ضابطة عامة نستطيع من خلالها التوثيق أو لا تكون ضابطة عامة لا نستطيع من خلالها التوثيق؟ هذا هو بحثنا هنا. ونحن قلنا فيما تقدم أن هذا البحث في أصحاب الإجماع من الأبحاث المهمة في هذا الفن، وهذا الأمر لو تم فإنه توجد الآلاف من الروايات الشريفة سوف تدخل في ماذا؟ في حريم المسائل والروايات الصحيحة، ولو لم يتم لخرجت آلاف المسائل عن كونها آلاف الروايات عن كونها صحيحة. وقلنا أيضا أن هذا التعبير بأصحاب الإجماع، هذا مصطلح حديث جاء على لسان المتأخرين من علمائنا. أما المتقدمون وصاحب الدعوة وهو الشيخ الكشي رحمه الله فإنه لم يعبر بهذا الاصطلاح، وإنما عبر بتسمية الفقهاء من أصحاب الأئمة، ستة من أصحاب الباقر عليه السلام، وستة من أصحاب الصادق عليه السلام، وستة من أصحاب الكاظمي عليه السلام، عبر عنهم بتسمية الفقهاء، أي كان بصدد ذكر الفقهاء من أصحاب الأئمة، أبقوا الأصحاب من أصحاب الأئمة، أي أن الفقه الشيعي ينتسب إليهم وأن الروايات الفقهية المعول فيها ترجع عن طريقهم وواصلة إلينا عن طريقهم، فلولاهم لما وصلت إلينا الكثير من الروايات في مجال الفقه. هذا هو الإصطلاح الذي عبر به الشيخ الكشي رحمه الله. وقلنا أن الأساس في هذه الدعوة هو الشيخ الكشي رحمه الله، ذكر هناك بعض العبارات واستفاد منها الأعلام هذا الأمر. الآن قلنا بحثنا ليس في أصل الدعوة وليس في أصل الإجماع، وإنما بحثنا فيما هو يستفاد من هذه العبارة، ما يستفاد من هذه العبارة، فعلى أي شيء تدل هذه العبارة؟ هل تدل على وثاقة هؤلاء الست عشر فقاد وصحة رواياتهم، أم تدل فقط على وثاقتهم، أم تدل على وثاقتهم وصحة الرواية التي ينقلونها حتى وإن كان بعض رجالها مجهولين أو كانوا ضعافا أو لا. الأقوال في المسألة كثيرة، بعضهم ذكر خمسة أقوال وبعضهم ذكر غير هذه الخمسة. المصنف حفظه الله هنا ذكر رأيين فقط. الرأي الأول يقول أنه إذا متى ما وقع أحد هؤلاء الست عشر في رواية وكان طريق من الشيخ الطوسي إلى هذا الراوي من أصحاب الإجماع صحيحا، فإن الرواية تكون معتبرة وتكون حجة ويجوز الأخذ بها حتى وإن كان الواسطة بين الإمام عليه السلام وبين أحد أصحاب الإجماع ماذا؟ مجهولا. الرأي الأول هكذا يقول، يقول متى ما وقع أحد أصحاب الإجماع في سند رواية وكان السند من الشيخ الطوسي إليه صحيحا فإن الرواية تكون معتبرة وتكون حجة ويجوز الأخذ بها حتى وإن كانت الواسطة بين الإمام عليه السلام وبين هذا الشخص الذي هو من أصحاب الإجماع حتى وإن كان ولا مجهولا. بل أكثر من ذلك، قال الحر العامل في الوسائل، قال بل وإن كانت الواسطة بين الإمام عليه السلام وبين هذا الشخص الذي هو من أصحاب الإجماع حتى وإن كانت الواسطة ضعيفة ومجهولة حتى وإن كانت ثابتة الضعف فإنها لا تضر في الأخذ بالرواية ولا تضر باعتبار الرواية وبحجيتها. فإذن هذا هو الرأي الأول الذي استفاده بعض العلماء من العبارة أنه الرواية إذا وقع في سندها أحد أصحاب الإجماع وكانت الرواية من الشيخ الطوسي إلى أحد أصحاب الإجماع صحيحة السند جاز الأخذ بها وتكون معتبرة وتكون حجة وإن كانت الواسطة مجهولة أو كانت الواسطة ضعيفة بينه وبين الإمام عليه السلام. طبعا الوحيد الباباني في الفوائد الرجالية نسب هذا الرأي للمشهور، قال وهو رأي المشهور، المشهور ذهبوا إلى هذا الرأي. وكذلك المحقق الدامات في الرواشح السماوية قال أن هذا هو رأي المشهور، وهذا الرأي أيضا نسب إلى الشهيد الثاني، وكذلك نسب إلى الشيخ المجلسي رحمه الله، ونسب إلى الشيخ البهائي، وكذلك اختاره السيد المجاهد صاحب الرياض، وكذلك اختاره المحدث البحراني، وكذلك اختاره الأمين الكاظمي أيضا. إذن فالرأي الأول من الرأيين اللذين يذكرهما المصنف في المقام هو الرأي الذي يقول أن هذه العبارة تدل على أنه متى، يا عبارة هذه عبارة ذكرها الكشف أن تصحيح ما يصح عنهم، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنها الست عشر، ستة من أصحاب باقر وستة من أصحاب الصالح وستة من أصحاب الكاظم، أنه متى ما وقع أحد هؤلاء في سند وكان طريق من الشيخ الطوسي إليه صحيحا فإن الرواية تكون معتبرة وتكون حجة ويجوز الأخذ بها ولا تضر جهالة الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام، بل ترقى المحدث الحر العامل قلبا لا تضر جهالة ضعف الواسطة. هذا هو الرأي الأول في المقام، وهو قلنا أنه رأي المشهور كما ادعى الوحيد البهبهاني وكما ادعى الدامات المحقق الدامات في الرواشيح نسباه إلى المشهور. الرأي الثاني، أما الرأي الثاني في المقام والذي وصفه المصنف بالصحيح فإنه يقول أن غاية ما يستفاد من هذه العبارة السابقة هي أن المتقدمين من علمائنا وأن العصابة من علمائنا قد أجمعت على جلالة قدر هؤلاء الستة عشر وحسن حالهم وأنهم ثقات، وكأن العبارة تريد أن تقول أنه متى ما وقع أحد هؤلاء الستة عشر في سند رواية فإن السند من جهته لا أشكال فيه، في من جهته لا نناقشه في السند نعم، أما من بعده ومن قبله فالعبارة مستمرة له، بل لا بد من البحث في الواسطة التي بينه وبين الإمام والواسطة بينه وبين الشيخ الطوسي لمعرفة حاله لمعرفة حال رجالها. فغاية ما يستفاد من هذه العبائر أن هؤلاء ست عشر ثقات، أن هؤلاء ست عشر حالهم حسنون وأنهم أصحاب قدر جليل وعالٍ. ووصف المصنف هذا القول بالصحيح، طبعا هذا القول ذكروا له أدلة كثيرة، طبعا هذا القول اختاره الفيض الكاشاني في الوافي، وكذلك اختاره السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث، وكذلك يظن المصنف أنه اختار لنا عبر عنه بصحبه صحيح المصنف أنه يختاره وأنه هو الصحيح. هذا القول القول الثاني وهو الذي وصفه المصنف بالصحيح ذكروا له أدلة كثيرة، من هذه الأدلة الدليل الأول هو أن هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الكشي وهي تصحيح أن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الست عشر، أن هذه العبارة ما تحتمل الوجه الأول الذي ذكره المشهور، وكما تحتمل بقية الوجوه التي ذكرها آخرون ولم يذكرها المصنف هنا، كذلك تحتمل هذا الوجه الثاني الذي عبر عنه المصنف ماذا بالصحيح، كذلك تحتمل هذا الوجه، ونسبة هذه الوجوه إلى العبارة نسبة واحدة لا ترجيح لأحد الوجوه على الآخر، حال الوجوه بالنسبة إلى العبارة من حيث الترجيح وعدم الترجيح واحد لا ترجيح لأحدها، فالعبارة تكون ناحية ماذا؟ تكون مجمل، لأن معنى المجمل أن الاحتمالات فيها متساوية من حيث الظهور متساوية من حيث النسبة لا ترجيح لأحدها، وعند عدم الترجيح لأحدها عند عدم وجود قرينة دالة على ترجيح أحدها ماذا نفعل؟ نتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من العبارة ما هو؟ جلالة قدر هؤلاء الست عشر وثاقتهم وحسن حالهم بخلاف الوجوه الأخرى، الوجوه الأخرى بعضها يدعي الوثاقة وصحة الرواية وبعضها يدعي الوثاقة وصحة الرواية وصحة من يرون عنه أصلاً، مع الحال أن هذا الوجه الثالث فقط وثاقتهم فهو السبب المتيقن من العبارة، فنتمسك به لأنه هو القدر المتيقن، أما بقية الاحتمالات فلا مرجح لها. هذا هو الدليل الأول الذي ذكروه على القول الثاني، وكذلك هناك دليل آخر، الدليل الثاني الذي يذكر في المقام على الوجه الثاني هو أن يقال أن هذا الإجماع الذي ذكره الشيخ الكشي رحمه الله، هذا الإجماع المتقدمون من علمائنا لم يرتبوا أثرا عليه ولم يعولوا أثرا عليه، والشاهد على ذلك الشاهد على ذلك على أن المتقدمين لم يرتبوا أثرا على هذه الدعوة ولم يعولوا عليها أن الشيخ الطوسي وهو من المتقدمين قد ناقش في كثير من الروايات التي رواها هؤلاء أصحاب الإجماع، فلو كانت هذه الدعوة ثابتة ولو كان مدلولها ثابتا لما ناقش الشيخ الطوسي في روايات بعض هؤلاء أصحاب الإجماع كصفوان وابن أبي عمير، ناقش في ذلك والحال أنه ناقش وهم المتقدمين، فهذا دليل على أن المتقدمين ومنهم الشيخ الطوسي لن يعولوا على هذه الدعوة ولن يرتبوا عليها أثماً، لأنهم ناقشوا في كثير من روايات هؤلاء أصحاب الإجماع. فلو كانوا قد رتبوا على هذه الدعوة وأنهم عملوا بها وأنهم كانت صفتهم هذه لما ناقشوا في الروايات، الحال أنهم ناقشوا في الروايات. فإذن الدليل الآخر الذي يذكر على القول الثاني وينقض به على القول الأول هو أن القدماء لم يرتبوا أثرا على هذه الدعوة في تصحيح الروايات، لم يرتبوا أثرا في تصحيح الروايات وفي قول الروايات، بل ولم يعولوا على ذلك. والدليل أن الشيخ الطوسي رحمه الله قد ناقش في كثير من روايات صفوان وكثير من روايات ابن أبي عمير، والحال أن صفوان وابن أبي عمير من الذين ادعي إجماع العقاب على تصحيح ما صح عنهم. فهذا معناه أن الشيخ الطوسي ماذا يأخذ العبارة وما يفهم العبارة وما تدل العبارة لديه، تدل على أن الشيخ الطوسي يرى أن العبارة تتفقط على وثاقة هؤلاء وعلى دلالة قدرهم وعلى حسن حالهم، لا تدل على أكثر من ذلك، فلا تدل على صحة ما يرونه بالمطلق ولا تدل على صحة ما يرونه حتى وإن كانت الواسطة مسؤولة أو كانت واسطة ضعيفة. هذا هو الدليل الثاني الذي يذكر في المقام. إذن الخلاصة أنه لو سلمنا بهذا الإجماع وسلمنا بهذه الدعوة وهو بحث قد تقدم في التوثيقات الخاصة، نقول أن العلماء اختلف فهموا لهذه العبارة وذهبوا إلى أقوال كثيرة. المصنف ذكر منها قولين فقط. القول الأول وما ذهب إليه المشهور، وهو القول القائل بأنه متى ما وقع أحد هؤلاء 16 في رواية وكانت الواسطة بينه وبين الشيخ الطوسي صحيحة وثقة، فإن الرواية تكون معتبرة وتكون حجة ويجوز الأخذ بها حتى وإن كانت الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام مجهولة، بل حتى وإن كانت ضعيفة كما أفاد الحر العاملي وهو قلنا صحيح مشهور. والقول الثاني الذي ذكره المصنف وهو الذي يقول أنه صحيح أخاره سيد الكاشاني وأخاره سيد الخوئي، أن العبارة السابقة التي ذكرها أشيخ الكشفي غاية ما يستفاد منها أن هؤلاء جليلو القدر وأن هؤلاء مال الثقات وأن هؤلاء حالهم حسنون لا أكثر ولا أقل فإذا لا تجد عندنا على هذا وعلى هذا تكون نتيجة أنه لا تجد ضابطة عامة نستطيع من خلالها التوثيق، وهي أي ضابطة الوقوع في سنة أصحاب الإجماع. فالوقوع في سنة أصحاب الإجماع ليس دلالة على الوثاقة. لماذا؟ لأن غاية ما نستفيد من العبارة الواردة في أصحاب الإجماع هي وثاقتهم هم لا وثاقة من يقع في سنة ولا يرونها. هذا هو ملخص هذا البحث. وطبعا هذا البحث من الأبحاث المهمة وبحثهم في كثير من الاختلافات في كثير من الإشكالات في كثير من النقوض والأخذ والرد، وكما هو واضح عند مراجعة الكتب المفصلة في هذا المقال تجدون أن البحث جدا واسع وجدا مفصل. ثلاثة مصنف يختص فقط بذكر رأيين في المقام. في التوثيق الخاص قلنا جهة البحث تختلف. التوثيق الخاص سنقال بجهة البحث هي أنه لو ادعى أحد المتقدمين الإجماع على وثاقة شخص معين، هذه دعوة الإجماع هل تدل على وثاقة أو تدل على وثاقة؟ هذه جهة البحث. أما هنا في التوثيقات العامة فجهة البحث تختلف. لو سلمنا بتلك الدعوة، لو سلمنا بأن الإجماع كان الذي ذكره الشيخ الكشي، فهل هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الكشي تدل على أن كل من وقع في هذا السند الذي وقع فيه أصحاب الإجماع ثقة أو لا تدل على ذلك؟ هل يمكن أن تكون ضابطة عامة أو لا يمكن أن تكون ضابطة عامة؟ كل من يقع في سند فيه أحد أصحاب الإجماع يقول ثقة، هل يمكن أن نقول ذلك؟ لا يمكن أن نقول ذلك. المصنف يقول فهم العلماء العبارة اختلف، بعضهم ذهب إلى هذا المعنى والصحيح عدمه التمامية ذلك بالصحيح أن العراض بالفقر على وثاقة هؤلاء وعلى حسن حالهم وعلى جلالتي فضلهم لا أكثر ولا أقل. أما بقية الرجال الذين قبلهم والذين بعدهم فيجب أن نبحث فيهم، فلا تكون هذه ضاغطة عامة لأنها شيء تامة. قال: الوقوع في سنة أصحاب الإجماع. ذكر الكشي نحن قلنا فيما تقدم الكشي إما مشددة أو مخففة، المشهور أنها مشددة. المصنف ينقل عن الشيخ كان في مقام درس يذكرها مخففة كشي. ذكر الكشي في رجاله المعروف أن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة ستة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وستة من أصحاب الصادق عليه السلام ستة من أصحاب الباقر عليه السلام وستة من أصحاب الصادق وستة من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام جميعا. قال في صفحة 238 من طبع دانشقاق، دانشقاق الفارسي بمعنى جامعة، طبعة الجامعة يعني اجتمعت العصابة على تصحيح هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي. وقال في صفحة 275 اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة، يعني هؤلاء الستة الآخرين من حيث المرتبة أقل من أولئك الستة الذين تقدموا الذين عددناهم وسميناهم. ستة نفر هم جميل بن دراج وعبد الله بن مكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان. وقال في صفحة 556 أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر دون الستة نفر الذين ذكرناهم بأصحاب أبي عبد الله، منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع الثابر صفوان وصفوان سمعتكم مكتوب وصفوان يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع الثابري. وقلنا الثابري نوع من القماش الإيراني والثابري معربة شابري أو ثابوري. ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي. وقد اختلف بعض العلماء بهذه العباءة، والشيخ الزاوري حفظه الله رحمه الله ذكر خمسة أقوال في المسألة. فقيل قول الأول، المصنف يذكر قولين فقط: متى ما وقع واحد من هؤلاء أثناء السند، فإذا كان طريق من الشيخ الطوسي الذي يروي لنا حديث مثلا إليه إلى أحد أصحاب الإجماع معتبرا فلا تضر جهالة الوثائق بينه وبين الإمام عليه السلام، بل يكفينا كون السند بينه وبين الطوسي صحيحا ومعتبرا، اما بينه وبين الامام فلا عبرة بذلك، والرواية تكون حجة ومعتبرة ويجوز الاخذ بها. ونسب هذا الرأي الى الشيخ الشهيد الثاني رحمه الله والى الشيخ المجلسي والى الشيخ البهائي رحمه الله، بل نسبه الوحيد في الفوائد ونسبه المحقق الدامة سر راشح الى المشهور. قال هذا هو رأي المشهور، وقلنا اختاره مضافا إلى هؤلاء السيد المجاهد والمحدث البحراني والأمين الكاظمي. وذهب صاحب الوسائل رحمه الله إلى أكثر من ذلك، فقال إن الوثائق المذكورة كما لا يضر جهالتها فذلك لا يضر تضعيفها، حتى وإن كانت الواسطة بين أصحاب الإجماع وبين الإمام ضعيفة لا تضر. القول الثاني والصحيح أن غاية ما يستفاد من الحبائل السابقة الإجماع، غاية ما استفاد سبق أنه الإجماع على جلالة المذكورين السبع عشر وحسن حالهم، وكأنه يراد أن يقال أنه متى ما وقع أحد هؤلاء في السنة فالرواية من ناحيتي لا خلل فيها، وأما من قبله أو من بعده فلا نظر إليه. العبارة لا تظل هذا المعنى، العبارة تظل فقط إلى هؤلاء، أما أولئك فلا بد أن نبحث عن ماذا، عن حالهم لنرى أنهم هل ثقات أو ليسوا بثقات. أما السبع عشر فلا نبحث عن حالهم لوجود الإجماع على حسن حالهم على جلالة قدرهم. وقلنا هذا رأي اختاره السيد الكاشاني في الوافد، واختاره السيد الفؤاد المعجم، وكذلك اختاره المصنف. أنا كنت محضر أن ندخل أيضا في موقوعة النفضات في السنة، الظاهر الوقت أدركنا يبقى على الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.